بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. مرحبا بكم أيها الإخوة والآباء في لقاء إيماني يتجدد مع الومضات الإيمانية. ومضت هذه الليلة بعنوان اختبار صعب، حيث أن كثيرا من إخواننا الحاضرين قد شرعوا في الاختبارات أو على وشك التعرض للاختبارات هذه الأيام، فسمى اختبار صعب أريد أن أنبه إخواني جميعا عليه. طبيعة الناس إنه هو لما يعرف إنه داخل على اختبار بيستعد، ولو المدرس أو الدكتور أو صاحب الاختبار نبهه على حاجات معينة الطبيعي والعاقل إنه بينتبه للمواضع اللي هو قال له هيجي منها أسئلة وهيجي منها امتحان. حسنا أيها الإخوة، نحن في هذه الدنيا جميعا مختبرون، في اختبار، في ابتلاء. قال جل وعلا: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، أي نختبره. فطالما أنت في هذه الدنيا فأنت في دار اختبار وابتلاء. ومن منة الله عز وجل على عباده ومن رحمته بهم أن بين لهم مواطن هذه الاختبارات وأشكالها وألوانها، حتى يهلك بعد ذلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. احنا قلنا لكم وعرفناكم وشرحنا لكم، انتوا اللي مش عاوزين تذاكروا كويس ولا عاوزين تركزوا في الأسئلة اللي معكم. من ذلك قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف. هيبقى في اختبار في الخوف، قلق، انك خايف من الرزق بكره، خايف من المرض، خايف من الموت، خايف على الزوجة، خايف على الأولاد، خايف على التجارة، خايف خايف. شيء من الخوف ده جزء من الاختبارات. والجوع، نقص المواد اللي هو بياكل وبيشرب منها. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال، فالتجارة بتقل، والأنفس والأصحاب بيموتوا، والثمرات والأرض ما عادش بتطلع زي الأول. دي أنواع من أنواع الابتلاءات بس مش كلها. وفي آية تانية قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وفي اختبار تاني، بس في اختبار واضح قوي زي الشر، إنه يبتلى بالمرض عارف إنه مبتلى، ابتلي بالفقر عارف انه مبتلى، ابتلي بموت صاحب او قريب او حبيب عارف انه مبتلى. لكن ممكن ما ياخدش باله انه بيبتلى برضه بالخير، وان ده اختبار. كتر المال اللي في ايديه ده ابتلاء، كثرة الاولاد اللي معاه دول ابتلاء، الزوجة اللي بتسمع كلامه دي ابتلاء، الصحة اللي هو فيها ده ابتلاء، لكنه مش واخد باله ان ده هو كمان ابتلاء. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وكلكم كده وسط بعض بتفتنوا بعض. فهذا الغني فتنة للفقير، وهذا القوي فتنة للضعيف، وهذا الوسيم فتنة للقبيح، وكل فتنة الكل. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. كل الاختبارات دي ربنا قلنا عليها، والابتلاءات دي ذكرنا بيها. لكن من وسط الاختبارات دي كلها في اختبار وابتلاء معين قلما ينتبه أحد إليه، وللأسف بيقع في ناس كتير، مع ان برضه ربنا عز وجل نبه عليه وقال عليه، لكن قل ما ينتبه احد اليه. هذا الاختبار باختصار هو تيسير اسباب العصيان والطغيان، انه يخلي تحت ايدك الاسباب اللي توصلك للمعصيه اللي انت بتحبها، والطغيان والظلم اللي انت نفسك فيه. فحاجة كده تبقى نفسك فيها ومرة واحدة تلاقي تحت ايديك، وشوف هتعمل ايه. طبعا الموضوع ده له صور واشكال، فخلونا نعرض على طول الصور ديت عشان الصورة تبان اكتر لما نعرض الامثلة بتاعته. من امثلة هذا الابتلاء وهذا الاختبار: ان رجلا يهوى امرأة، يحبها، يريد الوصول اليها لكنه لا يعرف، عجز ان يصل اليها في حلال، ففتحت أمامه أبواب للوصول إليها في الحرام. في مرة من المرات اللي كانت بس بتمشي قدامه كده نفسه بس يكلمها ولا تبصله، لا هي اللي بتتصل عليه، لا هي اللي جاله المكتب، لا هي اللي مقابلاه في الكلية بتوقفه، لا هي اللي بتتصل عليه في البيت. إيه اللي حصل؟ طب وبعدين؟ لو مش بس كده، وممكن يصل الأمر إلى ما هو أبعد من ذلك، فتدعوه إلى نفسها أو تيسر له أسباب الوصول إليها. هذا رجل كان في بني إسرائيل، كان يحب ابنة عم له كأشد ما يحب الرجال النساء، حب روميو وجولييت، قيس وليلى، أي حب أنت متخيله هو بيقول كأشد ما يحب الرجال النساء. شوف بقى هذا الذي في قلبه من المحبة والرغبة في الوصول إلى هذه الشهوة، كل هذا كان في قلبه. راودتها عن نفسها فأبت، أردتها فامتنعت، مش عارف أوصل لها. طب هو ليه مش عارف يوصل لها؟ هل هي رفضة لأنها ما بتحبوش؟ ممكن. هل هي أصلا امرأة متزوجة فتصون عرضها وزوجها فتتمنع عن الحرام؟ هذا ما أفادت به بعض الروايات، إنها ما تنفعش أصلا، هو عاوزها في حرام، تقول له أنا ما ينفعش أنا متزوجة. ومرت الأيام ووقعت المرأة في ضائقة مادية شديدة وألمت بها سنة، يعني فقر وجدب، ولم تجد شيئا تطعمه ولا تطعم به من تحت يدها. فذهبت إليه ابن عمها تستأذنه أن يسلفها 100 دينار. قال لا، حتى تمكنينني من نفسك. أبت. ثم عادت إليه مرة أخرى، لا حتى تمكنيني من نفسك. مرة، 2، 3. في المرة الثالثة المرأة اضطرت إلى أن تجيبه إلى ما أراد. الآن كم تمنى هذه اللحظة، كم سعى إليها، بل في بعض الروايات أنه لم يكن يملك هذا المال فسعى جاهدا يعمل ويعمل ويجتهد لأجل جمعه عشان يوصل لدي، فأعطاها المال ومكنته من نفسها. ها يا ترى بيقول لنفسه إيه دلوقتي؟ هذه اللحظة اللي كنت منتظرها، خلاص كل حاجة تحت إيدي دلوقت. فلما هم بها وقعد منها مقعد الرجل من امرأته ارتعدت وبكت. قالت ما يبكي؟ قال ما يبكيك؟ قالت إني أخاف الله. يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، يعني هذا موطن شريف وهذا موطن يغضب فيه الرب تبارك وتعالى إن لم يكن بحق، فكن على تقوى من الله جل وعلا. في هذه اللحظة استيقظ الرجل وفهم المغزى من هذا التيسير، فقال أنا أحق أن أخاف الله، وقام عنها قال وهي أحب النساء إلي. أنا قمت من عليها وأنا لسه بحبها، بل هي أحب امرأة إلى قلبي، لكنها فهمته أن اللي حصل ده مش نعمة من ربنا عليك، ده ابتلاء ليك، ففوق من اللي انت بتعمله ده. ممكن كام واحد فينا يمر باختبار مش نفس الاختبار ده بس مشابه ليه، أن البنت اللي كان نفسه فيها أو الولد اللي كانت نفسها أنه يكلمها بيتصل عليها وبيكلمها، وانه اصبح في موطن امن. لو كان هو اخو الزوج ولا ابن عمه فسهل ان هو يصل الى هذا المكان دون اي شكوك. يسرت له هذه الاسباب. صورة اخرى من هذه الصور ما وقع في بني اسرائيل، ان الله عز وجل قد اباح لهم الصيد في كل يوم الا في يوم واحد وهو يوم السبت. ثم جاء الاختبار لهم أن يوم السبت يخرجون محرم عليهم الصيد، فإذا بالحيتان الأسماك الكبيرة والصغيرة تلمع في ضوء الشمس تضيء كالإبريق كالفضة، بل ذكر بعض العلماء أنها كانت تخرج إلى شاطئ البحر ترمي نفسها قدامهم كأنها تقول خذوني. يبصوا على السمك والحيتان فيقولوا النهاردة حرام، النهاردة حرام، مش هينفع النهاردة. فيجوا تاني يوم الحد مفيش سمك، 2، 3، 4، الخميس، الجمعة، طول الأسبوع مفيش، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. قال كذلك نبلوهم. ده اختبار، ده ابتلاء. اللي جابهم يوم السبت هو اللي منعهم باقي الأسبوع عشان الابتلاء. يعملوا ايه؟ مش قادرين يصبروا. يوم السبت السبت بس. فالعلماء يقولون بعضهم تحايل، يعني بقى يجي يوم السبت يقوم طالع ناصب الشباك وعامل الحفر عشان السمك لما يدخل يقع فيه، هو ما يجيش يمته يسيبه، ويجي تاني يوم الحد يقوم واخده. والبعض الآخر اجترى أكثر من هذا فكان يصطاد عامدا في يوم السبت. دول عملوا كده ودول عملوا كده، والاثنين أصابهم نفس العقاب الذي توعدوا به. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ابتلوا بأن مسخوا جميعا قردة. أحيانا تبتلى بأن تصير ممكنا في عمل وأن يصير تحت يديك مال كثير ولا يوجد رقيب عليك من أحد، ولا مساءلة من أحد. فينظر الله عز وجل، ماذا تصنع؟ هل تأخذ من هذا ما لا يحل لك؟ أم تقف عند حدود الله فلا تمتد يدك إلى شيء لا يحل لك؟ أحيانا امرأة يأتيها خاطب عريس يتقدم لها فتفرح به ويفرح بها ويفرح به أهلها ويوافقون على هذه الخطبة، وتمر أيام وإذا بهم يفاجؤون برجل أغنى منه وأكثر وجاهة منه يريد أن يتقدم لهذه البنت. ماذا يصنعون الآن؟ قد أعطوه كلمة، قد اتفقوا معه. بعضهم يظن أن هذا فضل وأن هذا كرم من الله، ده احنا ربنا كرمنا قبل ما نتجوز، ده احنا جالنا واحد أحسن منه. طب والاتفاق والعهد؟ ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، كل ده راح فين؟ مش مهم، احنا دلوقتي عندنا فرصة لا تعوض، ولا يدرون أنها اختبار وابتلاء. كذلك بعض الناس قد يعقد اتفاقا وصفقة من الصفقات مع أحد العملاء، مثلا في صفقة بيع يبيعه بيت أو بضاعة أو تجارة أو أي شيء، ويتفقان على كل شيء. مثلا تكلفتها، تتكلف هذه البضاعة أو هذا البيت 100,000، وتم الاتفاق على كل شيء وانفض المجلس وانطلق الرجلان. ثم يبتلى هذا الذي باع بمشتر آخر يأتي، سأعطيك 3 أضعاف ما وعدك به فلان، فيكون هذا القادم أكثر مالا، أكثر وجاهة، أكثر عزة، أكثر قربا لقلب هذا البائع، فحينها يكون هذا الابتلاء لهذا الشخص. ماذا سيصنع الآن؟ يبدأ يدور على حيلة حتى يتخلص من البيعة الأولى ليبيع لهذا الرجل الثاني. والله عز وجل قال: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، خلاص اتفقتوا وحلفتوا، لكن أن تكون أمة هي أربى من أمة، إن يجي لك واحد تاني بعد الاتفاق والأيمان هو أكثر في المال، أكثر في الوجاهة، أكثر في العدد. قال الله: إنما يبلوكم الله به. خدوا بالكم، ده ابتلاء، ده مش نعمة، ده مش كرم، ده مش فضل، ده ابتلاء. انت ليه حاسبها غلط؟ إنما يبلوكم الله به. أحيانا الزوجة تكون مع الزوج في البيت، فالزوج متسرع فيعد المال، عد المال وعد خطأ وترك الباقي وانصرف، فيصبح مال زائد موجود في البيت. المرأة الآن مبتلاة، ماذا ستصنع بهذا المال؟ تأخذه من وراء زوجها أم ترده إليه مرة أخرى؟ أحيانا الرجل الآن أصبح متزوجا وعنده أسرة، فأصبح لا رقيب ولا مساءلة عليه لما يفعله في امرأته، فإن شاء ضربها، وإن شاء أكرمها، وإن شاء أهانها، وإن شاء أذلها. ليس هذا التيسير ليس فضلا، وإنما هو ابتلاء. هل تدري أن هذا الابتلاء قد نص عليه في كتاب الله؟ وقد ورد في وقت من الأوقات كان الصحابة في حالة طاعة وقربة من الله. اوعى تقول اصل انا كويس فانا بعيد عن الابتلاءات، انا ما يحصلش كده. لا لا لا، حدث. الصحابة وهم في الحديبية، وهم محرمين في الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم، فوجئوا في وقت الإحرام بالطير والسباع والحيوانات تأتي عليهم، دخل عليهم. إذا ممكن اللي يتمسك بإيديه وممكن اللي يتمسك برمح أو بسهم، سهل قوي، بس هو محرم. طب وبعدين؟ طب ده رزق ربنا ادهولنا ولا اختبار ربنا عملهولنا؟ فربنا عز وجل من رحمته أن بيّن فقال: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله، ليختبرنكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. الصيد جاي وسهل قوي، يا تمسكوا بإيدك يا برمح وسهم تجيبه. الغرض قال: ليعلم الله من يخافه بالغيب. عشان دي، والإعلام هنا ليس لعلم الله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى قد علم ذلك قبل الاختبار، وإنما هذا علم إظهار لكم الذي ستحاسبون عليه ما سيظهر منكم قبل ما الاختبار ده يقع. ده احنا نفوت في الحديد، ده احنا أي واحدة بس تشاور ولا لا لا، ده احنا نؤتمن على أي شيء، مفيش أي حاجة يعني، الحمد لله احنا ضمنين نفسنا كويس. فأتى الاختبار لإظهار حقائق الناس وحقائق ما في النفوس. إنما يبلوكم الله به، تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله، وفي قراءة الزهري ليعلم الله من يخافه بالغيب. طيب، فمن اعتدى بعد ذلك؟ اللي عرف وجاءه البيان وفهم الموضوع وأصر على الاعتداء فله عذاب أليم، يعني عذاب موجع مؤلم يتعرض له جزاء عصيانه لله عز وجل. إذن يا إخوة، هذا هو الاختبار الصعب، أن تكون تحت يديك أسباب لهذه المعصية التي تحبها، البيت فاضي والتلفزيون موجود والنت شغال وتعرف تعمل اللي انت عاوزه، كله كل شيء ميسر، ليعلم الله من يخافه بالغيب. لا أحد يطلع الآن على أنك تنقض عقدا أو توثق عقدا آخر، لكن ليعلم الله من يخافه بالغيب. هذا هو الاختبار الذي قلما ينتبه إليه أحد، وربما تجد أنت لك في حياتك، وربما تجد أنت في حياتك له صورا أخرى غير ما ذكرت، فانتبهوا له، فهو اختبار قلما ينجح فيه أحد، والمعصوم من عصمه الله. أكتفي بهذا القدر هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.